قال النووي رحمه الله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجه البخاري والحميدي في مسنده وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. رجال إسناده: عبيد الله ابن عمر القواريري، أبو سعيد البصري ثم البغدادي، تقدم في الباب قبله، محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، ثقة توفي سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي. محمد بن عبد الملك الأموي هو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الله بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسد بن أبي العيص بن أمية القرشي الأموي أبو عبد الله الأبلي البصري، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله في صحيح مسلم 8 أحاديث. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عبد الملك بن عمير الفرسي الكوفي، عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، أبو محمد المدني، لقبه ببه، وأمه هند بنت أبي سفيان. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه وجده صحبة، وتحول إلى البصرة واصطلح عليه أهل البصر حين مات يزيد بن معاوية، مجمع على توثيقه، أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 11 حديثا. العباس بن عبد المطلب ابن هاشم هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 32 أو بعدها، وهو ابن 88 سنة، وأخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه 3 من الشيوخ قرن بينهم. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة سوى شيوخه 3. ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي، عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث، ومنها أن صحابيه من مشاهير الصحابة رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء العباسيين ذو مناقب جمة رضي الله تعالى عنه. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ وفي رواية البخاري: ما أغنيت عن عمك. اسم أبي طالب عند الجميع عبد مناف، وشذ من قال عمران، بل هذا قول باطل. نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الرافضي أن بعض الروافض زعم أن قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أن بعض الروافضي شذ فقال: هم آل أبي طالب، يريد آل عمران، وأن اسم أبي طالب عمران اشتهر بكنيته، وكان شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه، فكفله صلى الله عليه وسلم إلى أن كبر، واستمر على نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب. كان موته بعد الخروج من الشعب، وذلك في آخر السنة 10 من المبعث، وكان يذب ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه كل من يؤذيه، وهو مقيم مع ذلك على دين قوم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. وأخبار أبي طالب في حياطة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه معروفة مشهورة، ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقوله: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نقاتل حوله ونناضله. وحديث عباس رضي الله عنه في هذا الباب يشهد لذلك. توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، فكفله بعد جده عبد المطلب حتى مات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره، فكفله عمه أبو طالب، وكان أبو طالب فقيرا كثير العيال. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل محمدا منزلة أعز أبنائه، بل كان يصحبه في أسفاره البعيدة ويترك أولاده خشية أن يشعر في غيابه بالوحشة ومرارة اليتم. وعلمه التجارة ثم زوجه خديجة. ولما بعث صلى الله عليه وسلم وقام المشركون يعادونه ويؤذونه، وقف أبو طالب يحميه ويدافع عنه. وأرسلت قريش إلى أبي طالب أن يوقف محمدا عن دعوته أو يخلي بينهم وبينه. سانده عمه وشد من أزره وطمأنه على استمرار حمايته بقولته الخالدة: اذهب يا ابن أخي فقل ما شئ وادع من شئ، فوالله لا أخذلك ولا أسلمك إليهم أبدا. ورضي أبو طالب أن تعاديه قريش من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاجتماعية في شعب بني طالب 3 سنين من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نقضت صحيفة المقاطعة وخرجوا من الشعب مرض أبو طالب مرضه الأخير، فقالت له قريش مستهزئة ساخرة: أرسل إلى ابن أخيك ليرسل إليك من هذه الجنة التي يذكرها دواء يشفيك. فلم يعبأ أبو طالب بهذا الاستهزاء، وأرسل إلى ابن أخيه يدعوه إلى جواره في لحظاته الأخيرة حبا فيه وحنانا عليه. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق عمه بالشهادتين، وحرص رأس الشركي أبو جهل وابن أبي أمية المحيطان في ذلك الوقت بأبي طالب، حرص على أن يظل على دينه. وكانت الإثارة من الجانبين قوية موجهة إلى أبي طالب، وكانت الخاتمة التي أرادها الله أن يموت على دين عبد المطلب، وبدافع الوفاء ومعرفة الجميل لصاحب المعروف انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه وقلبه يتقطع حسرة عليه. فنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ونزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومع منع الاستغفار له استجاب الله لنبيه شفاعته، فخفف العذاب عن عمه. كان عذابه الغمر في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، فخفف عنه العذاب إلى فراش من نار، جمرتان من نار يقف عليهم تحت باطن كل رجل جمرة، يحيط بالرجل من أعلاها سير من نار يغلي من ذلك دماغه وأم رأسه، كما تغلي القدر بما فيها. يظن أنه أشد أهل النار عذابا وأقلهم عذابا، نعوذ بالله تعالى من عذاب النار. قال: فإنه كان يحوطك. يقوله العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه كان يحوطك، يريد عمه أبا طالب. يحوطك بفتح أوله وضم الحاء المهملة من الحياطة، وهي المراعاة. وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن إسحاق قال: ثم إن خديجة وأبا طالب ماتا في عام واحد قبل الهجرة 3 سنين، وكانت خديجة له وزيرة صدق على الإسلام. يسكن إليها، وكان أبو طالب له عضدا وناصرا على قومه. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته يقول: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يشير به إلى ما كان يرد به عنه من قول وفعل، فقد قام في نصرته وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح، منها قوله: لما استسقى أهل مكة فسقوا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكذلك قوله من قصيدة الله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وهذا مشهور عن حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عيينة عن علي بن زيد: ما سمعت أحسن من هذا البيت، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكذا قال في مدحه: ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت فكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك قضى الله وقدر ألا يموت على الإسلام، مع هذا الذي يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لما أراده الله تبارك وتعالى له أزلا، ومما سببه من الأسباب من رفقاء السوء ومن أحاط به عند الوفاة: أتدعو دينك ودين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب. فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم للعباس: نعم، أي نفعته. هو أي أبو طالب في ضحضاح من نار، بضادين معجمتين مفتوحتين، ضحضاح، وحائين مهملتين. هو في الأصل أي الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، والكعب العظم البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان. ثم استعير الضحضاح هاهنا للنار، ويطلق أيضا على ما قرب من الماء، والضحضاح ضد الغمرة، والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وقد ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله: فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وللبزار من حديث جابر رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الدرك والدرك لغتان فصيحتان مشهورتان، فتح الراء وإسكانها، وقرئ بهما في القراءات السبع. وقال الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك. وقال الزجاج: اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة، إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال. قال أبو حاتم اللغوي: جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال، وجمع الدرك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس. قال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب، وكذا قال جماهير المفسرين: الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها. قالوا: ولجهنم أدراك، فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: الدرك في مراتب التسفل والنزول، كالدرج في مراتب العلو والارتفاع، ويراد به آخر طبق في أسفل النار. وأشد أطباق جهنم عذابا، نسأل الله العافية والسلام. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكان أبو طالب يستحق ذلك، إذ كان قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين اكتهاله. لذلك كان يقول لعلي ابنه، يقول لولده: اتبعه، أي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق، أو كما قيل عنه، ولم يتبعه هو. فكان مستحقا لأن يكون في الدرك الأسفل من النار. في سؤال العباس رضي الله عنه عن حال أبي طالب المذكور في هذا الحديث ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسمى، أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى، قال: فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. هذا الحديث لو كان صحيح لعرضه هذا الحديث الذي هو أصح منه، فضلا عن أنه لا يصح في سنده من لم يسمى كما مر. محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية لا تنفع، الذي ينفع المحبة الإيمانية، وهي التي تقود إلى الاتباع لسنته والاقتداء بهديه عقيدة ومنهجا وسلوكا. والقرابة المجردة كذلك لا تنفع، وكذلك الأنساب لا تجدي، وإنما ينفع القرب الديني والنسب المنهجي. وقد أذل الله أبا لهب وذويه مع القرابة، وعز سلمان الفارسي مع الغرابة، وصدق من قال: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. يجوز إسناد الشيء إلى قائله بقوله صلى الله عليه وسلم: فأخرجته إلى ضحضاح، مع أن الرب تعالى هو الذي أخرجه. والحديث يدل دلالة واضحة أن الله تعالى فعال لما يريد. فقد مات أبو طالب مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم مكانا وزمانا ولقاء وقرابة، بينما سلمان الفارسي جاء من وراء البحار يسعى للهداية ويركض وراء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل الرق والأسر حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن وجاهد ولقي الله راضيا مرضيا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يشرح قصة إسلام سلمان رضي الله عنه، فختم كلامه بقوله: فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافق. يا محمد، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال: عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال: عبد الله، وعن نسبه قال: ابن الإسلام، وعن ماله قال: الفقر، وعن حانوته قال: المسجد، وعن كسبه قال: الصبر، وعن لباسه قال: التقوى والتواضع، وعن وساده قال: السهر، وعن فخره قال: سلمان منا، وعن قصده قال: يريدون وجهه، وعن سيره قال: إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال: إمام الخلق وهادي الأئمة صلى الله عليه وسلم. وهذا السلسبيل المترقرق من البيان العذب الحلو لا يأتي إلا من مثل ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة برحمته ومنه وجوده وكرمه، وجمع بيننا وبينه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الحديث الذي معنا فيه الشفاعة لأبي طالب مع أنه مات على الكفر، فيكون مستثنى من قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو يقال في الجواب: وجه آخر هو أن المنفية في القرآن المراد به الشفاعة التي يخلص من شفع له بها من العذاب خلوصا تاما. في حديث أبي طالب هذا جواز إسناد الشيء إلى سببه لقوله فأخرجته إلى ضحضاح، مع أن الذي أخرجه الله جل وعلا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الحديث جواز إسناد الشيء إلى سببه بلفظ لولا لقوله ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وعلى هذا فيجوز أن أقول لولا فلان لمت، يعني مثلا رجل سقط في النهر فجاء إنسان فأنقذه من الغرق، فيجوز أن يقول لولا فلان لغرقت أو لهلكت أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم، وإضافة الشيء إلى سببه الظاهر المعلوم لا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة بمنعه، لأنه يوافق الفطرة ويوافق العقل. أما إذا أضيف إلى سبب موهوم ليس معلوما أو أضيف إلى سبب يعلم بطلانه فإن هذا لا يجوز. مثال الأول، ما يحصل عند كثير من الناس من إضافة الشيء إلى سببه الموهوم فيقول لولا كذا لحصل كذا وكذا، وليس كذلك، كأن يلبس قلادة لتقيه من الإصابة بالعين ثم يقول لولا هذه القلادة لأصابتني العين، هذا لا يجوز، هذا موهوم. أو يقول لولا فلان الميت لهلكت، هذا أيضا لا يجوز، بل هذا شرك أكبر، لأن السبب هنا يعلم بطلانه. فالأقسام إذن ثلاثة، والإضافة إلى السبب المعلوم جائزة أثرا ونظرا، الأثر كما رأيتم. وكذلك أيضا أخبر الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة أن أهل الجنة يجزون بسبب أعمالهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. إضافة الشيء إلى سببه الموهوم هذا يعد نوعا من الشرك، لأن من أتى به جعل ما ليس بسبب سببا، ولا يمكن أن نجعل شيئا سببا ونحن لا نعلم. الثالث، أن ينسبه أو أن يضيفه إلى سببه المعلوم بطلانه، فهذا لا شك أنه حرام وقد يكون شركا أكبر. فإن قال قائل ماذا تقولون فيما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن قول الإنسان لولا البط في الدار لأتى اللصوص أن هذا من الشرك؟ فالجواب إذا صح الأثر فإن السلف الصالح يشددون في سد ذرائع الشرك حتى لا يقع أحد في ذلك، وحتى لا يتوهم واهم أن البط هو الذي يطرد اللصوص بنفسه، وإلا فابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن ينكر السبب المعلوم. والبط في البيت عادة إذا جاء إنسان أجنبي يصرخ، لهذا يقال إن الإنسان إذا كان عنده كلاب مثلا مما يباح اقتناؤه، فإنه إذا جاء الرجل الأجنبي شرع في نباحه حتى يستيقظ صاحبه، فهذا لا يمكن أن ينكر. لكن السلف يحرصون غاية الحرص ويشددون غاية التشديد على سد ذرائع الشرك. فإن قال قائل لدينا عبارات ننظر أيها أصح، الأولى لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت، هذه صحيحة وهي من أحسن العبارات. الثانية لولا أن فلانا أنقذني لهلكت، هذا صحيح إذا كان حقيقة أنقذه، أما لو كان ميتا مثلا فهذا لا يجوز. الثالثة لولا الله ثم فلان لهلكت، جائزة. الرابعة لولا الله ففلان لهلكت، هذه بين بين. الخامسة لولا الله وفلان، هذه غير جائزة، لأنك شاركت الله تعالى مع فلان بحرف يقتضي التسوية يريد الواو، وهذا لا يجوز. هذه أقسام الكلام على لولا وما يتعلق به. من فوائد الحديث بيان ما اختص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من رفعة قدره وجاهه عنده، حيث قبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فخفف عنه فجعل في ضحضاح من نار. ومن فوائده بيان أن عذاب الكفار متفاوت، ومنها بيان أن النفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه وببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أن أبا طالب من أهل النار لأنه لم يجرد التوحيد والعبادة لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وحي الله، وأن كفر أبي طالب كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنه، وأن أبا طالب كان يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ومع هذا لم يسلم، فلم ينفعه علمه ذلك بشيء. في الحديث أن كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولم يوحد الله بالعبادة لا يكون مسلما مؤمنا. في الحديث بيان جزاء أبي طالب من العذاب وهو ضحضاح من النار، وأن النار دركات والجنة درجات. في الحديث جواز قول لولا أنا في مثل هذه المواطن ونحوها على التفصيل الذي مر. في الحديث بيان عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب، وبيان أن عذاب الكفار متفاوت. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث العباس رضي الله عنه فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. رجال إسناده ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني ثم المكي ثقة صنف المسند ولازم ابن عيينة وتوفي سنة 43 و200 وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. سفيان بن عيينة الإمام الحجة المشهور توفي سنة 98 و100 وأخرج له الجماعة، والباقون من رجال الإسناد تقدموا في السند الماضي. يحوطك أي يحفظك، ينصرك أي يعينك، والنصرة العون، تقول العرب أرض منصورة أي معانة بإتيان المطر ونزوله عليه. سمعت العباس أي حالة كونه يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا طالب اسمه عبد مناف كما مر كان أي قبل موته يحوطك ويحفظك من إزاية قومك وينصرك أي يعينك على أعدائك. النصرة العون كما تقول العرب أرض منصورة أي معانة على إنباتها بالمطر، فهل نفعه عند ربه ذلك أي النصر والحياطة لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، نفعه ذلك المذكور عند ربي لأني وجدته أي رأيته في غمرات وأمواج من النار فأخرجته منها وحولته إلى ضحضاح منها. والغمرات بالميم جمع غمرة، وهي ما يغطي الإنسان ويغمره أي يستره، مأخوذ من الماء الغمر وهو الكثير منه، وقع في بعض النسخ غبرات وهو بمعنى البقايا وهو تصحيف ولا معنى لها هاهنا. وتقدم أن الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض، هذا كله تمثيل لشدة العذاب وخفته. والغمرات جمع غمرة بإسكان الميم، وغمرة وهي الشيء الشديد المزدحم من غمره الماء إذا غطاه. قال القاضي عياض والغمر كل شيء كثير، وماء غمر أي كثير، وفرس غمر أي كثير الجري، ورجل غمر أي كثير الجود، وغمار الناس جماعتهم. ويصحح هذا المعنى ذكر الضحضاح بعده، والضحضاح بضادين معجمتين ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث العباس رضي الله عنه فقال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب رجال إسناد محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي مروزي الأصل وهو المعروف بالسمين صدوق فاضل ربما وهم توفي سنة 35 وأخرج له مسلم وأبو داود يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الناقد البصير توفي سنة 98 وأخرج له الجماعة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحجة الفقيه المشهور توفي سنة 61 وأخرج له الجماعة والباقون من رجال الإسناد تقدموا قريبا لم يسق مسلم رحمه الله رواية القطان هذا بل أخرج سندها فقط ساقها الحافظ بن مندة في كتاب الإيمان فقال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى أبو زكريا النيسابوري حاء وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوطك وينصرك قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار قال الإمام مسلم رحمه الله حاء وهي علامة تحويل الإسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة رجال الإسناد كلهم تقدموا قريبا وسفيان هو الثوري المذكور قبله قوله بهذا الإسناد أي بإسناد سفيان قبله وهو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قوله بنحو حديث أبي عوانة بمعنى أن حديث سفيان المذكور بهذا الإسناد نحو حديث أبي عوانة الذي تقدم في أول الباب وإنما فرق مسلم رحمه الله بالتحويل بين روايتي سفيان الثوري اللتين أوردهما من رواية كل من يحيى القطان ووكيع عنه فرق بينهما للاختلاف بينهما في صيغ الأداء ذلك أن في رواية القطان وقع التصريح بالتحديث والإخبار في جميع السند بخلاف رواية وكيع فإنها بالعنعنة فوق وكيع وهذا من دقائق علم الإسناد ومن دقة صنيع مسلم رحمه الله التي امتاز بها على كثير من أئمة الحديث حتى فضلوه على البخاري في ذلك رحمهم الله تعالى ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث العباس رضي الله عنه فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه أخرجه البخاري وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه ورجال الإسناد قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الإمام الحجة الفقيه الثبت توفي سنة 75 وأخرج له الجماعة ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر توفي سنة 39 وأخرج له الجماعة عبد الله بن خباب الأنصاري النجاري مولاهم المدني ويقال إنه أخو مسلم بن خباب وليس بصحيح ثقة أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 3 فقط أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما مات سنة 63 وقيل سنة 74، وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه والليث فمصريان. من لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن الهاد عن عبد الله بن خباب. ومن لطائفه أن أبا سعيد صحابي وابن صحابي رضي الله عنهم، وهو من المكثرين السبعة، عن عبد الله بن خباب الأنصاري مولاهم المدني، وكان من ثقات المدنيين، ولم يروي إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى عنه جماعة من أقرانه ومن بعده. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب ببناء الفعل للمفعول، أي ذكر بعض الناس قال في الفتح، يؤخذ مما سبق أن الذاكر هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأنه الذي سأل عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: هذا المرتجى، لعله هذا المرتجى في هذا الحديث قد تحقق وقوعه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح، فكأنه لما ترجى ذلك أعطيه وحقق له فأخبر به. وهل هذه الشفاعة لبيان قول محقق أو هي لسان حال؟ اختلف فيه، فإن تنزلنا على أنه حقيقة وأنه صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب بالدعاء والرغبة حتى شفع، عارضه قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وما في معنى. فالجواب من أوجه أقربها أن الشفاعة المنفية إنما هي شفاعة خاصة، وهي التي تخلص من العذاب، وغاية ما ذكر من المعارضة إنما هي بين خصوص وعموم، ولا تعارض بينهما، إذ البناء والجمع ممكن. وإن تنزلنا على أنه لسان حال، فيكون معناه أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، خفف عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه بسبب كفره، مع ما حصل عنده من معرفته صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم وببركة الحنو عليه، نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، ولا يستبعد إطلاق الشفاعة على مثل هذا المعنى، فقد سلك الشعراء هذا المعنى، فقال بعضهم: في وجهه شافع يمحو إساءته، إلى القلوب وجيه حيثما شفعا. قوله: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، المرتجى كما مر تحقق وقوعه، إذ قال فيما سبق: وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح، فكأنه لما ترجى ذلك أعطيه وحقق له فأخبر به. يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه، هذا من شدة العذاب ولهب النار، يغلي دماغه كما يغلي الماء في الإناء وتحته النار، نسأل الله السلامة والعافية. فنخلص بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما مر بنا في شأن أبي لهب، وهو الشريف القرشي، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه مات كافرا، وذكر عذابه في القرآن المجيد. وزيد كان مولا للرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ذكره الله تبارك وتعالى باسمه في القرآن المجيد. اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه وعشيرته وقومه، وعلى أن يبقى في الرق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حرا عند أبيه وقومه. فلما اختار الله عز وجل ورسوله أنعم الله تبارك وتعالى عليه وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنلتفت إلى هذه القاعدة العظيمة من قاعدة دين الإسلام المتين، وهي أن كل إنسان يسأل عن نفسه أولا، فعلى المرء أن يجتهد في فكاك رقبته من النار. نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار، إنه تبارك وتعالى هو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.